السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأفاضل، من وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف به في القرآن العظيم هذه الآية الكريمة، قال رب العزة جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، يحرص على دلالتهم للخير، ويحرص على دعوتهم وإرشادهم. ما قبض نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يوجد عمل يقرب هذه الأمة إلى الجنة إلا وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وما قبض نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يوجد عمل يقرب إلى النار، نسأل الله العفو والعافية، إلا وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال في القرآن العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله عز وجل كامل محفوظ إلى قيام الساعة، بدليل قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن أراد في هذه الأيام أو في القرون الماضية أو في القرون اللاحقة أن يعبد الله عز وجل على نفس الطريقة التي كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الإتيان بالعبادات أو ترك المنهيات، يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأمور التي يتقرب بها إلى الله وكان الصحابة يعرفها حفظها الله عز وجل لنا إلى يومنا هذا، والأمور التي تكون سبباً لغضب الله عز وجل بُيِّنت لنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة إلى الآن حتى نبتعد عنها ونجتنبها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه في عدة نصوص وأخبار أنه في آخر الزمان ستقع الفتن العظيمة المدلهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، أي بادر بالعمل قبل أن تأتي عليك فتن كقطع الليل المظلم. لماذا شبهت بالليل المظلم؟ لأنه في وقت الفتن تشتبه على الإنسان الأمور، خاصة أيها الأفاضل في أيامنا، هذا يتكلم وذاك يتكلم والآخر يقول شيئا، فبعض الناس يقول: أصبحنا في حيرة عظيمة لا نعرف من نصدق من كثرة الأقاويل. وأصبح كثير من الناس بعد أن لم يكن في الأيام الماضية أو في الأزمان الماضية يتكلم، بدأ بعضهم يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. بل مع تتابع الفتن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر فيقول: يا ليتني كنت مكانه، لكثرة الأهوال التي يراها الناس في آخر الزمان. ولكن نرجع إلى الأمر الأول الذي ذكرناه قبل قليل. وصف الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أمور الشر والفتن التي تقع في آخر الزمان، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نثبت بإذن الله عز وجل، وكيف نعان على ترك أو وكيف نعان على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا جانب الفتن. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا أردت أن تبرئ ذمتك عند الله عز وجل، وأن تلقى الله سبحانه وتعالى على طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عليك بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن التمسك بالكتاب والسنة نجاة وفلاح وفوز وظفر بإذن الله عز وجل. أنبه على نقطة وعلى مسألة، وهذه النقطة وهذه المسألة من الفروق الكبيرة بين أهل المعرفة بالله، خاصة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وبين مجموعة من الناس، وقد نكون نحن منهم، نسأل الله أن يلطف بنا في هذه الأزمة. من السهولة بمكان أن أتكلم عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام فقط، بل من السهولة بمكان أن أتكلم عن اتباع الكتاب والسنة في هتاف وصراخ ومسيرات وغير ذلك. ولكن الأمر الصعب العسير أن يكون حال المسلم ومنهج المسلم في هذه الحياة أن يصيب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يتكلم عن اتباع الكتاب والسنة، ولكن عندما تأتي إلى واقع حاله تحلف بين الركن والمقام عند الكعبة المشرفة أن هذا العمل لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العمل يناقض ويخالف بالكلية أوامر الإسلام وأوامر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولنضرب على ذلك مثالا أيها الإخوة الأفاضل، من ينظر الآن في حال بعض الجماعات وبعض الفرق يجد بأن بعض الجماعات وبعض الفرق تتكلم عن اتباع الكتاب والسنة، ولكن حقيقة أيها الأفاضل إذا رأينا إلى واقع حالهم نجد بأنهم يخالفون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جهاراً نهاراً وكأن شيئاً لم يكن. وهذا التدين الذي يظهرونه تدين يخالف كتاب الله ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل من دين الله عز وجل أن يأتي الرجل المسلم برجل مسلم آخر وينحره نحراً ويكبر الناحر ويقول الله أكبر ويتقرب بإراقة دم هذا الرجل المقتول المسكين الذي لا يعرف فيما قتل ولما قتل؟ هل هذا من دين الله عز وجل؟ ليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى. طيب نسمع بعض الناس يزعمون بأن هذا من الدين، كذبوا والله العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أوصاف الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فسيوفهم مشرعة مشهورة مرفوعة في إراقة دماء المسلمين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف هؤلاء الخوارج بأنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، أي أنهم صغار ما عندهم عقل ما عندهم حكمة، لا يوجد بينهم عالم رباني راسخ. كلنا أو كثير منا يعرف بارك الله فيكم علماء أجلاء كبار قيضهم الله عز وجل لهذه الأمة يوضحون ويبينون دين الله سبحانه وتعالى. ومن أشهر الأئمة الأعلام حقيقة أيها الإخوة الأفاضل في القرن المتأخر هذا ثلاثة رحمة الله تعالى عليه: الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، والشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين، والشيخ العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني. إذا قارنت طريقة هؤلاء العلماء في الدعوة إلى الله وبين طريقة هذه الفرق والجماعات في الدعوة إلى الله، تعلم تماماً بأن جماعة تخالف نهج العلماء ولا تتبع طريق العلماء أن هذه الجماعة جماعة فساد وجماعة شر، وإن زعمت التدين وإن زعمت أنها تحب دين الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الأعمال الموبقة ومن أعظم المنكرات ومن أعظم البلايا التي أصبح بعض الناس لا يلقي لها بالا سفك الدم الحرام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، حتى لو كان المقتول كافرا إذا قتل من غير مبرر أو دليل شرعي عد هذا القتل ذنبا شنيعا لا يقبله ربنا سبحانه وتعالى ولا يرضى به، والقاتل متوعد بعذاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يلقى الله وهو في فسحة من دينه فليلقى الله ولم يصب كفا من دم حرام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وجرأة هذه الجماعات على مسائل سفك الدماء أوضح من الشمس في رابعة النهار، بل أصبحوا يقتلون بعض القتلى، أصبحوا يقتلون بعض من يقع بين أيديهم حرقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. فكيف يخالفون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل: هذه حرب وهذه معركة والقيم والمبادئ تفقد في الحروب وفي المعارك. نقول: لا، صاحب السنة يعلم بأنه في الغضب وفي الرضا وفي الفرح وفي السرور وفي الألم وفي الحزن عليه بأن يصيب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوني أذكر لكم هذا الموقف، وانظر إلى صنيع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كثير من الناس إذا توفى الله عز وجل قريبا لهم يصاب بالحزن والألم ويتألم لهذا الأمر ويعظم عليه المصاب، وهذا أمر فطري موجود في طبيعة النفوس. ولكن الخطأ بارك الله فيكم عندما تجد بعض الناس عندما يبتلى بموت قريب أو بموت مجموعة من أبناء أو أقارب في حادث واحد، ماذا يفعل؟ يضرب وجهه، يمزق ثوبه، يجر شعره. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا هذا الأمر تحريما عظيما، فقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، والنبي عليه الصلاة وعائشة رضي الله عنها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. أين مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات نبينا صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ما قالت: هذه مصيبة عظيمة، هذه لحظة حزن فوق طاقة الإنسان، سأفعل كذا وكذا وكذا مما نهاني عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ما أظهرت إلا الصبر، ما أظهرت إلا الاحتساب، ما أظهرت التسخط، الشكاية، النياحة والعياذ بالله. حاشاها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن مثل هذه الأمور. وإلا إخوان الأفاضل، إذا المتدين ما ردعه دينه عن اقتراف ما حرم الله، ما فائدة هذا التدين؟ ما الذي يرجى من هذا التدين؟ لا أتكلم عن معاصي لا يخلو منها البشر، ولكن نتكلم عن سفك للدماء، عن تكفير للناس بالجملة، عن إراقة دمائهم، عن يعني وصلت بهم الجرأة في بعض المواقف إلى استحلال الفروج والعياذ بالله، وهذا أمر خطير وعظيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، نعتصم دائما وأبدا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كل الخير في إصابة أمر الله عز وجل. وأنبه على نقطة وعلى مسألة. قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. أحياناً بعض الناس لضعف يقينه وقلة إيمانه أيضاً بنصوص الكتاب والسنة يستعجل في النتائج. عندما تكلم بعض الناس وتقول له: يا فلان ترى هذه الطريقة تخالف أمر الله عز وجل، يغضب عليك ويقول لك: يا أخي فعل كذا وكذا وكذا، وإذا ما فعلنا هذا الأمر لن تتحقق لنا النتائج المرجوة. ثق تماما أن الذي يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يبارك الله عز وجل أبدا في فعله وفي عمله. والواقع أيها الإخوة الأفاضل خير شاهد على ذلك، لما خالفت بعض الجهات دين الله سبحانه وتعالى ووقع بين الناس مقتلة عظيمة جدا، وهم في ظنهم أنهم يريدون خيرا، بعد ذلك وجدنا بأن العاقبة ما كانت حميدة. كحال بعض الناس مثلا يريد أن يصبح غنيا، فيريد أن يحصل على المال بطريقة محرمة شرعا، تقول له: هذا لا يجوز، هذا حرام. يقول لك: يا أخي الكريم، الناس جمعت عن طريق هذه الوسيلة الملايين، وأنت تكلمني عن حلال وحرام؟ نقول: نعم، وإن جمعت الملايين بطريق محرم لن يبارك الله عز وجل فيها. والإنسان يكذب نفسه ويصدق أمر الله، يكذب نفسه ويصدق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مهما طلبنا الرفعة بأمر يخالف دين الله ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن نجد العاقبة إلى خير. يعني الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه كان مقصدهم في زعمهم مقصدا طيبا، وصلت بهم الحال إلى أن أشهروا ورفعوا سيوفهم على من؟ على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سنستدرجهم من حيث لا يعلموا. وهكذا تقع على الإنسان مثل هذه الأشياء. فإذا رأيت أي أمر يخالف دين الله أثبت على دين الله عز وجل، واعلم بأن ما يخالف دين الله وما بني على باطل لن يبارك ربنا سبحانه وتعالى فيه. أيضا أوصي نفسي وإخواني جميعا بأن نحرص على التعلم والتفقه في دين الله عز وجل. والله أيها الإخوة الأفاضل عندنا تقصير عظيم في هذا الأمر. يعني عذرا منكم أيها الإخوة الكرام، لما خرجت هذه الهواتف الذكية عند الناس في البداية استصعبها كثير من الناس، جهاز جديد عليهم، خلال يومين أتقنوا هذا الجهاز وعرفوا كيف يستخدمونه. إذا عرضت علينا المسألة من مسائل الدنيا نقبل عليها ونتعلمها، وقد تعرض علينا عضل المسائل من مسائل الدين ولا نبالي بها. لو سألنا الآن وجلسنا في مجلس مثلا وسألنا الناس كيف نتيمم، ستسمع العجب العجاب الذي لا يكاد يخطر في البال. قابلت طالبا قد تخرج من كلية الشريعة وسألته هذا السؤال: كيف تتيمم؟ فقال: أضرب الأرض ضربة واحدة وأمسح الكفين وأمسح وجهي. إلى الآن الجواب سليم، لا إشكال في ذلك. قال: وأمسح القدمين. أنا ظننت بأن هذا سبق لسان، والإنسان يخطئ، قد يعني يقع للإنسان تكرار على لسانه بشكل غير مقصود. فقال: أمسح القدمين. قلت له: يا أخي أنت متأكد أنه في التيمم نمسح القدمين؟ قال: نعم، أنا متأكد أنه في التيمم نمسح القدمين. وهذا طبعا أمر لا دليل عليه البتة، بل الوارد بأن التيمم ضربة واحدة تمسح الكف والوجه، أو تمسح الوجه والكف، فكل هذا وارد ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا يعطينا دلالة على ماذا؟ أن هذه الأفكار الباطلة وهذه الجماعات المنحرفة لا تصطاد إلا من كان ضعيف العلم قليل التحصيل، ما عنده بصيرة بدين الله، لم يضبط أصول أهل السنة والجماعة. ولو ضبط الإنسان أصول أهل السنة والجماعة لعرف بإذن الله عز وجل كيف يرد على أهل الأهواء بأيسر طريق وبأخصر سبيل، لأنه أحكم مسائل العلم وأحكم المسائل والأصول التي يعني جاءت الأدلة عليها في دين الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل، أحياناً بعض الناس لضعف الخلفية الشرعية عنده، لا أقول يغفل عن مسائل فقهية، يعني مسألة التيمم، مسائل تتعلق بسنن الصلاة، مسائل تتعلق بسنن الصيام، بل والله بعض الناس يجهلون بعض المسائل من أصول العقيدة، من أصول الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أعرف زميلا لي يعني ما كان عنده حصيل علمي، قال قابلت رجلا غير مسلم فقال لي أنت تعبد الله؟ قلت له نعم. قال كيف عرفت أن الله هو المعبود؟ كيف عرفت أن الذي تعبده هو الذي يستحق العبادة؟ سكت صاحبي، ولو كان قد درس شيئا من العلم لأجابه بكل سهولة من بعض المتون العلمية، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه المخلوقات العظيمة، من خلقها؟ الذي خلقها هو الذي يستحق العبادة. ولكن أيها الإخوة الأفاضل، عندنا تقصير عظيم في تعلم دين الله عز وجل. لذلك لا بد أن نتعلم أحكام الدين ونتعلم مسائل الشرع، فالعلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. صاحب العلم عنده نور، يستطيع أن يميز بارك الله فيكم بين الحق وبين الباطل. لذلك الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب، من تصدى لهم وناظرهم؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفند جميع شبههم. لماذا؟ لأنه كان ريانا من العلم الشرعي. يقول عبد الله بن مسعود لو أدرك عبد الله بن عباس، كان من صغار الصحابة في السن، قال لو أدرك ابن عباس ما أدركنا ما عشره منا أحد، أي ما بلغ الواحد منا مقدار عشر علم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالإنسان كلما ارتوى من العلم، كلما كان ريانا من العلم، كلما تعلم مسائل الشرع والدين، كلما تبينت له الأحكام وتجلت له الأمور، وأصبح يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا نعبد الله عز وجل على جهل. ودعوني أذكر لكم مثال من الدعوة إلى الله على جهل، مثال ينفعنا في هذا الموقف. نشاهد أحياناً أيها الإخوة الأفاضل عند دفن الجنازة خصوصاً، ذاك يتكلم ادفن الميت بهذه الطريقة، ذاك يقول افعل كذا، والآخر يقول افعل كذا، برفع للصوت وصراخ. ولو سألنا الأول تحفظ جزء عمه؟ قال لا. نسأل الثاني تعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان؟ يقول لا. إذن كيف تتكلم في هذا الموقف وأنت لا تعرف دين الله سبحانه وتعالى؟ دفننا مرة شخصا توفاه الله عز وجل، فبعضهم قال للناس بعد دفن الجنازة يا جماعة الذي لم يصلي على الميت فليأتي ويصلي على القبر، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما يدركون، زحام، جاء من مكان بعيد، يأتي والناس قد دفنوا ميتهم، ماذا نفعل؟ نضع الجنازة بيننا وبين القبلة ونصلي صلاة الجنازة الطبيعية العادية. فقال بعض الموجودين لا هذا ما يجوز. كيف ما يجوز بارك الله فيك؟ وهذا العمل فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. بسبب قلة العلم حتى عند الجنائز يقع هرج ومرج وجدل وكلام وقيل وقال، وهذا والله أمر لا يليق بنا. أيضا إخوان الأفاضل، تعظيم المسلم لشعائر الله ويعني يكون عن طريق التعلم في دين الله عز وجل. ثبت عن بعض التابعين أنهم كانوا يقولون كان حال السلف عند الجنائز أنهم كانوا يلزمون الصمت والسكوت. تجد بعض الناس وللأسف الشديد بسبب بعده عن الخير وأحيانا بسبب غفلته، نسأل الله أن يتولانا برحمته، يتكلمون والله العظيم بعضهم عن مسائل الدنيا، عن بيع الأراضي عندما يدفنون ميتا، وهذا أمر بسبب ماذا؟ بسبب قلة تعظيم بعض الناس لأحكام الشرع والدين، أو بسبب الغفلة الشديدة التي تكون موجودة عند بعض الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والهداية للجميع. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، من المسائل العظيمة التي أوصي نفسي وإخواني بها خاصة عند الفتن أن تعض على الحق بالنواجذ ولو كان الحق مراً ولو كان الحق ثقيلاً وصعباً على القلب. يتمسك الإنسان بدين الله سبحانه وتعالى. يعني إخوان الأفاضل، نحن في هذه الدولة في عافية وفي خير عظيم جداً، والله ما نتزلف بهذا الكلام لأحد، وإنما هذا واقع نعيشه. بعض الناس في بعض البلدان الأخرى عندما تقول له قال نبينا صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يقول يا أخي الحاكم عندنا ظالم، نقول هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظالما جائرا عض عليها بالنواجذ، تمسك بها وثق تماما أن من يتمسك بالكتاب والسنة سيجعل الله عز وجل عاقبته إلى خير وعاقبته حميدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن عارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقله خسر وضل. يعني أيها الإخوة الأفاضل، هناك بعض الأحكام الشرعية واجبنا أن نسلم لها، لا نتعدى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألنا أنفسنا، لماذا صلاة الجنازة 4 تكبيرات؟ لماذا صلاة الجنازة 4 تكبيرات؟ نقول هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا صلاة الفجر 2 ركعات؟ هكذا جاء في ديننا وهكذا هو أمر الإسلام. لماذا صلاة العشاء 4 ركعات؟ هكذا أمر الله عز وجل. يعني لو قسنا بعض الأمور بعقولنا نستطيع أن نقول ينبغي أن تكون صلاة الفجر 4 ركعات، الإنسان استيقظ من نومه ونشيط وارتاح فيصليها 4 ركعات. وصلاة العشاء جاء الإنسان متعبا مرهقا يصليها الإنسان 2 ركعات، ولكن دين الله عز وجل يأمرنا بأمر فنقول سمعنا وأطعنا، وهذا هو المسلم الصادق. قيل في وسط الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال، يعني يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عنها. هذا هو السعيد الموفق بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يلبس ولي أمرنا لباس الصحة والعافية، وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.